السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأن يسترنا بستره الجميل، ويمن علي وعليكم بحلمه النبيل جل جلاله. ما زلنا مع الكلام عن طرياق السكينة وعطور السكينة وسلوان الطمأنينة. طبيعة الحياة مليئة بالكبد، وقلنا هذا مرارا وتكرارا، وبأن يوم الجمعة ده هو يوم أسبوعي للمسلمين، فإحنا بنستثمر اليوم الجميل ده بإحنا نذكر أنفسنا وإياكم بما يفتح الله علي وعليكم، بما يهون علينا ويدفعنا ويرفعنا في الطريق إلى الله ويرقينا. لا شك إن كل واحد مننا بتقابله أزمات، لا شك إن في كبد للحياة بيقابلك، وطول ما أنت في هذه الدنيا فلابد هتلاقي في بعض الخدوش والجروح، لأن ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى نفسه الجبار، لأنك بتتكسر كتير يوميا، فمحتاج جبر يومي. فذلك بين السجدتين شرع لك أن تدعو من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها واجبرني، لأنك بتتكسر كسور يومية محتاجة جبر يومي. المعاني دي لما بتستحضرها بترتاح، لما بتعرف إيه وتدرك الحياة وبتدرك كويس قوي إنك مخلوق، إنك مملوك، إنك مربوب، الدنيا بتكون مرتاح خالص. ولذلك ترياق الحياة مع في يعني الذي يخفف الكبد هو إنا لله وإنا إليه راجعون. دي كلمة بتتقال في المصائب، كلمة بنقولها في المصيبة، وهي ذكر على اللسان جميل، لكن في فرق كبير قوي أن يحضر لسانك ويغيب قلبك. دي ناس بتخسر كتير، الناس اللي تلاقيها قلبها غايب ولسانها حاضر في المصائب، فيقول إن لله وإن إليه راجعون. لا يا جماعة، إن لله ديت مذاق، مذاق حلو، شراب بارد هنيئا لمن ذاقه. أم سليم مات ابن لأبي طلحة من أم سليم، فبتقول لأهلها محدش يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا الذي أحدثه. فسبحان الله، فلما جاء قربت إليه العشاء. وطبعا بعضنا ممكن يستغرب إيه المشهد ده، هو طبيعة الحياة لا تقيس حياتك وسياقك، يعني ما تحكمش على سياق ناس آخرين وحياة ناس آخرين بحياتك وبيئتك وسياقك، فاهمين؟ يعني ما تحكمش على المجتمع القديم بحياتك أنت، ودي من ضمن الحاجات المهمة أوي إنك تعيشها وتاخد بالك منها، إنك تعيش بنفسية العربي الذي استمع لمثل هذا الكلام، اللي عاش القصة. يعني رحلة الإسراء والمعراج احنا كتير مننا الى الان يعني هو معاش تفاصيلها، مش قادر يستوعب قد ايه رحلة الإسراء ديت حاجة جامدة قوي. ليه؟ لان انت عايش في مجتمع انك ممكن تطلع من مصر توصل فلسطين في الطيارة وترجع تاني بالليل، انت كطيار ممكن تعملها، انت كسياسي بتعمله كده، صد رد يروح مشوار ويرجع. فهو مش قادر يعني مش معجزة وبتاع والكلام ده كله، لكن لو عاش بنفسية الأعرابي اللي عشان يروح من مكة للمدينة بيقطع مسافة أيام وليالي، فما بالك يروح مسافة تقترب من شهر يروحها ويرجع والسرير لسه مازال به آثار النوم لسه سخن. لا لا لا، ديت أحد الآفات، إن كتير مننا بيقرأ النصوص وهو عايش في بيئة مختلفة تماما. يعني أنت عم تيجي تقرأ والسماء ذات البرود وأنت ساكن في مدينتي، ولا أنت ما ساكن في المنصورة، ولا أنت ساكن في أي مكان، مختلف تماما عما واحد بيقرأ في سكون الليل وأن الحياة لا صخب فيها. واحد بيقرأ بالليل استشعر كده ان في قارئ بيقول للناس استقيموا استووا في صلاة العشاء ثم يقرأ ما تيسر من كتاب الله ويتلو سورة البروج، والناس اللي بيصلوا وراه لا ضوء لهم إلا القمر. الناس اللي بيصلوا وراه لا يرون إلا منور لهم هو ضوء القمر، لا يسمعون صوت إنسان إلا صوت بعض النعال التي تأتي لتلتحق بالصلاة. استشعر الحياة دي إيه اللي هيحصل؟ عشان كده يعني كان في حد من الأغنياء الأثرياء في يوم من الأيام عرفت أنه خد قرار قوي جدا. القرار ده أنه هو هيسيب مكان يعني الكل يتمنى أنه يروحه، والمكان ده خلاص اللي هعرضه للبيع وكده. فبقول له ليه؟ قال لي هذا المكان يعرض لي يوميا صور تبعدني عن الايه مستقبل الخالد. كل يوم في ضغط معيشي بتعرض لي من غصب عني بركب الايه المساق ده. فقال لا انا مش هقدر اكمل بالطريقه دي. كان عنده اولاد لسه في مقتبل العمر، لسه كان اكبرهم يعني في المرحله الاولى من ابتدائي، فبدا يخاف. قال لي الاولاد دول انا ازاي هقول لهم ان في اخره وان يركز لاخرته وانا كل يوم عامل زي المسمار؟ عارفين كده المسمار؟ طبعا هو ما قالش كده بس ده مثال عشان اوصل لكم فكره. عارفين المسمار لما يكون انت معاك المفك وقاعد امال تقرط فيه تقرط فيه فيدخل في الحيطه اكتر، فتاخد ملف يعني تلف يمين يروح المسمار داخل اكتر، تلف كمان لفه المسمار يدخل في الخشبه اكتر في الحيطه اكتر. عارفين الفكره دي؟ احيانا واحنا مش واخدين بالنا بنكون كده قاعدين كل شوية نلف المسمار لفة فنغرزه في الدنيا أكتر فنغرزه في الدنيا أكتر. فنيجي نقول إيه هو صهيب غرز ليه كده؟ أنت يا ابني ليه كده؟ مش بتاع ربنا، أنت ليه مش عارف كذا؟ أنت ليه مش كذا؟ لا يا أمي، أنت حضرتك أنا يعني في حد من الناس كان بيكلمني على مدينتنا فبيشتكي من بعض الحاجات، فأنا بقول له سبحان الله لما تعمل في الدعوة وتحتك بمصالح الناس ويكون هدفك الصلاح والإصلاح ودية الدائرة اللي انت بتتحرك بيها، أحيانا بتكون محتاج تشكر ربنا إنك في مدينة ليست مترفة، ليست فيها سبل الحياة ميسرة بطريقة عالية قوي. طيب ليه؟ أحيانا الأماكن اللي فيها بيئات عالية جدا مرتفعة دنيويا تكاليف الاستقامة فيها عالية، تكاليف الاستقامة فيها عالية. فأنت النهاردة الجماعة اللي عاوزين كلهم يطلعوا من الأقاليم ويطلعوا يروحوا فين؟ الفردوس الأرضي في العاصمة، في عاصمة البلاد أيا كان بقى بلده إيه، فهو عاوز يطلع يروح العاصمة. فإيه اللي بيحصل؟ ما دي في فاتورة حبيب قلبي، في فاتورة مطاعم، في فاتورة حتى الفرح، هتفرح إزاي؟ في فاتورة هتدفع، في فاتورة إنك وأنت ماشي في الحياة، في فاتورة هتلاقيها، فاتورة إنك تدخل مول كبير دي فاتورة، فهتلاقي مرة واحدة كده اللي خاف علينا، اللي إن النبي صلى الله عليه وسلم خاف منه، إن النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي صلى الله عليه وسلم خاف من إيه علينا؟ قال لنا بكل وضوح أنا مش خايف عليكم من الفقر، مش خايف عليكم من الفقر، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. إيه ده؟ إيه ده؟ إيه الجملة دي يا جماعة؟ هل ممكن تطبعوها في ورق إسري وتعلقوها في المطبخ، تعلقوها في الصالة، تعلقوها كده في جدار القلب، تعلقوها في كل حياتكم، تعلقوها على أرصدة البنوك، تعلقوها في عقول أولادكم؟ تقدروا؟ تقدروا تقول لهم كده فوالله ما الفقر أخشى عليكم؟ هتقدري؟ تقدري تعيشيها؟ تقدري تتذوقيها؟ ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا. ركزوا بقى، أن تبسط عليكم، مش تبسط لكم، هي هتبسط عليك، تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم. أنت مش أول واحد، حضرتك مش أول واحد، الطريق ده مليان ناس كتير وقعت. فإيه اللي هيحصل عما الدنيا تبسط؟ إيه اللي هيحصل وانت تقعد ساكت؟ يعني بالله عليك، يبقى اللي جنبك ده جارك اللي اليمين وجارك اللي اليسار والناس اللي ساكنين فوقكم في الفيلا، بقى دول كلهم كل واحد منهم عنده عربية اتعدي 500 ألف، وانت كده غلبان مسكين عربيتك مش جايبة 210، انت بتركنها بعيد عشان الناس ما تشوفهاش. فتنافسوها كما تنافسوها. انت بتروح احيانا مواصلات اوبر وكريم وبتاع عشان الناس مش يشوفوا العربية بتاعتك، فيبقى في درجة كده من الايه، مع حاجات بقى الفنيات دي تخلي بالك منها، انت مكسوف تروح الفرح بدون الموبايل الجديد. فتنافسوها كما تنافسوها وتلهككم كما ألهتوا. فأحيانا زي ما بقول لحضراتكم إنك فعلا بترزق في وقت من الأوقات إنك تقول اللهم لك الحمد. طبعا أنا لا أنا لن أتكلم في فكرة، لا أتكلم بلد إيه أحب إيه من بلد إيه والكلام ده عشان ما حدش يعني أولني ما لم أقل، لست يعني الآن أدافع عن مكان على آخر، فالأرض لا تقدس أحدا، لكن خليك ذكي. في ناس النهاردة بتروح تنقل مش عارف في مكان تاني عشان يقولك إيه تعليم الأولاد، المدارس هنا أحسن. تعرفوهم؟ في ناس في أوروبا بيعملوا كده، وفي ناس في جنوب الأرجنتين بيعملوا كده، ممكن تلاقي لو حد بيعمل كده عندنا ربما. المهم في ناس بيروحوا يعملوا كده، بيسافروا عشان إيه؟ يقولك المكان ده أحسن في التعليم. طيب وانت بتقول احسن في التعليم بتسأل نفسك سؤال واضح، بس السؤال ده انا مش عاوزك تجاوبه عليا انا ولا تجاوبه على اللي جنبك، انا عاوزك تجاوب على السؤال ده بشرط يكون قريب، قريب يعني قريب من غروب الشمس وانت جنب المقابر. تروح تطلع انت وزوجتك ماشي، تكون ماشي كده ومعدي على مقابر وبيع المغرب نص ساعة، تقول لها تعالي، تروح واقف عند المقابر كده وتقول لها القرار اللي احنا هناخده ده هو أنفع لتعليم ولادنا، لكن أنفع لمسكنهم الحقيقي ده وهينفعهم في آخرتهم ولا هيخدشهم؟ هنا انت هتجاوب غالبا الإجابة اللي عليها درجات وهتنفعك، لكن طول ما انت في البيت وطول ما حضرتك قاعد تحت التكييف ومتجاوب الإجابة العفوية ومستحضر كأنك بترد على حد، هتكون مشغول بإجابة مختلفة. فجاوب الإجابة اللي انت عارف هتكون نافعة. كتير من الآباء والأمهات لو عاوزين يضيعوا أولادهم، يعني لو بيفكروا كده أولادنا دول يفتنوا إزاي يفتنوا إزاي يفتنوا إزاي، ربما ممكن ما يلاقوش خطة أبعد من خطة الأماكن اللي هم مصفرينها دلوقتي عشان تروح تتعلم فيه. ممكن ما تلاقيش خطة أبعد من كده نيض ضيعه. بس الحاجات دي تراكم بقى يا جماعة، الحاجات دي تراكم. زي ما كنت مرة بتكلم مع بعض الأفاضل وبقول له، هو أنت لو بتشرب كوباية الشاي بمعلقة ونص سكر، فأنا شلت 2 جرام من السكر ده وبدلتهم بملح، هتحس بحاجة؟ حد هيشعر بحاجة؟ لو كل يوم بعمل لحضرتك كوباية الشاي بالطريقة دي، أشيل جرام سكر وحط جرام ملح، وبعدين الأسبوع اللي بعده، اليوم اللي بعده عملت كده، اليوم اللي بعده عملت كده، اليوم اللي بعده عملت كده، بعد سنة هكون بحط لك ملح صافي ومش هتاخد بالك، هتكون أدمنته خلاص. صح؟ آه. في بنات كتير وأمهات كتير بتودي ولادهم في السكة دي لغاية بنتها دلوقتي بقت تشرب الشاي بكوباية ونص ملح، وهي شايفة إن مش واخدة بالها. ليه؟ لأن تغير الأفكار وتغير القناعات وتغير الهوية وتغير كل حاجة، الدنيا بتتغير خالص. فربنا يلطف بنا. نرجع ونقول إن إحنا عم نحكم على حد، ما نحكمش على من خلال السياق بتاعنا. فاللي كان بيقرأ والسماء ذات البروج في وقت صافي ده، هو شايف والسماء ذات البروج، فبيستمتع بالوحي بطريقة مختلفة خالص. أم سليم ابنها مات، فقالت لزوجها، اللي قالت لأهلها محدش يقول لزوجي، أنا اللي هقوله. المهم أكلت وشربت وصنعت لي طعام وأحسنت لي، فأتاها، فلما رأت أنه قد شبع وأصاب منها قالت: يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعاروا عاريتهم أهل بيت فطلبوا عاريتهم، ألهم أن يمنعوها؟ بتقول له لو في ناس إدوا حد عارية حاجة كده زي إيه يستفيدوا منها، يعني أنت قلت لواحد أنا عاوز الحاجة دي تستفيد منها هديها لك، هل ينفع بعد ما يقول لهم هاتوا الحاجة بتاعتنا اللي أنا اديتها لكم إن أهل البيت دي يمنعوهم؟ قالها لا طبعا ما ينفعش، ده بئس ما صنعوا. قالت: احتسب ابنك. لأنه هو أول ما جه قال لها كيف الولد، أخباره إيه، كان تعبان شوية وطفل صغير. قالت له: هو أسكن ما يكون. اتعلموا يا النساء، لأن احنا في زمن دلوقتي زائرنا النساء يا رسول الله، اتعلموا. شوفوا أم سليم بتتكلم ازاي والرقي بتاعها. ف بتقول له ايه: هو اسكن ما يكون. فسبحان الله غضب جدا، ازاي مش تقولي وتاع. ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكم، يعني كانه اقر فعلها. رزقت ولد، الولد ده عبد الله بن ابي طلحه، رزق الولد ده بسبب دعاء رسول الله 9 من حفظة كتاب الله. يا سلام على الجمال. الراوي بيقول: رأيت 9 من أولاده قد حفظوا جمعوا كتاب الله. شفتوا الصحابة يا جماعة بيشوفوا البركة، يعني النبي دعا بالبركة، طب البركة هتسمع فين؟ في الوحي. ما سمعتش مثلا هو تعلم لغة يهود بس ان هو بقى ثري، لا لا، هم شافوا البركة فين؟ شافوها هنا. سبحان الله. في حد كاتب كلمة جميلة قوي، بيقول إن الرجال بقى حاليا أسوأ بكتير من النساء. اللي عاوز أقوله لحضرتك أو حضرتك أيا كان، لأنك أنت كتبت باسم لا يظهر منك من أنت، اللي عاوز أقوله لك، طول ما أنت بتتعامل في الدنيا دي بطريقة هم وإحنا وإحنا، هتدخل قبرك وأنت لسه الصراع ده في دماغك، ومش هتفضى للوظيفة اللي ربنا هيحاسبك عليها. أنا ذكر أنا أنثى، أنا عندي امتحان في ورقة اختبار لازم أنجح فيها. هو بقى ذكر، هو أنثى، هو كبير، هو صغير، أنت مخلوق هتتحاسب في ورقة، كل واحد يحاسب في ورقته. مشكلتنا إن قاعدين نحاسب بعض عليه على ورق التاني. انشغل بنفسك، وطول ما هي فكرة الشعور بتاع الصراع اليومي اللي احنا فيه ده، مشكلتك انك تدخل قبرك والمروحة شغالة. أسوأ ما سيتلقى عفاك الله أنك تدخل قبرك ومروحة الدنيا لسه بتزن وبتلف. يعني إيه بقى؟ تعرفين المروحة، وبضرب المثال ده كتير، عما بتتقفل مش زي التكييف بيقفل مرة واحدة، لا بدناها تلف شوية صح؟ اوعى في يوم من الأيام تدخل قبرك والمروحة لسه بتلف. أحد أسباب اللف ده إحنا هنتكلم فيها النهاردة هي المشكلة دي. هم الوحشين هم اللي عليهم يخدمونا، قلنا اللي إحنا السادة، أنتوا العبيد، أنتوا اللي مش عارف إيه، إحنا اللي بنخلف وإحنا اللي بنصرف عليكم، إحنا اللي بنعمل كذا، إحنا اللي بنعمل كذا. وجاءت سكرة الموت، تاخد الاثنين دول يخشوا القبر، غيرهم يتعظ، لا يبدأوا يعملوا الخناقة تاني، انت اللي عليك كذا وانت اللي عليك كذا. يجي الملك الموت ياخد ده وياخد ده. اللي بعده دخلت قبرها، اخر حاجة كانت بتفكر فيها ايه، هو مين عليه يخدم مين، ومين المفترض يصرف على مين، وهو ليه واحنا بتاع، هي قوامة ولا شراكة، مين المفترض دي القايمة على مين. وهم في الخناقة دي جالهم ملك الموت، انت جاهزة بقى؟ لا والله انا كنت بس، انا ما كنتش فاضي، انا كنت بس بتخانق مع حد بره. جاوب بقى. وليتك اتسحبت. واخطر شيء في هذا الاختبار ان الراسب فيه الى النار، مفيش تحسين. انت مشغول ليه؟ انا في اختبار، انا سوادي ما علي، كل يوم بسأل نفسي يا رب ألهمني التوفيق، يا رب لو أنا زوجي فرعون، يا رب فرعون ده ليه إيه عندي، يا رب دلني، أنا مش عاوز أقابلك وفرعون ده يكون لي حسن عندي، بس أنت ليك حقوق قد كده، يا رب أنا أشهدك أنه ظلمني فأرني قدرتك. بس أنا مشغولة بيه، بالله سبحانه وتعالى، مش ليل نهار خناقات معي مع بعض. وده اللي يخلونا بقى ايه ندخل في موضوعنا النهارده. الشعور يا جماعه ان اجمل لذه في الحياه هي لذه الاتصال بالله، لان كل اللذات بتنتهي. والله العظيم اللذات بتنتهي. في واحد غني جدا ساري جدا بيقول ان الفلوس عندي بقت جت في وقت من الاوقات بقت اصفار، مجموعه من الاصفار، هعمل بيها ايه؟ ما انا عايش في فيلا واولادي كل واحد معاه عربيه، وعادي جدا بسافر كل حاجه، باكل اللي انا عاوزه. بقول الحياه بقت يعني اليوم شبه التاني، فكل فلوس داخله خارجه هي شويه اصفار بتزيد وتعمل، بس انا هعمل ايه بالاصفار دي كلها؟ فالفلوس بعد وقت معين اصفار. تعرفوا ورث لغايه دلوقتي ما توزعش بتاع تيتا وعدى عليه اكتر من 60 سنه، وخالك عنده 65 سنه، وبقول يا بنتي دي من ريحة ستك ومش عاوزين نعملها، صح؟ كتير ورث كتير. يعني في ناس ممكن يكون بتسمعني دلوقتي عندها 60 سنة ليها ورث من باباها ومامتها وجدها ولسه ما خدتوش. بيصعب عليا يا جماعة بقى اللي سابوا الورث ده. انتوا يا جماعة اللي سبتوا الورث ده بقالكم 150 سنة وولادكم مش ايه، هنقول بقى أكلوه مش وزعوه والكلام ده كله واتخنقوا عليه والكلام ده، سألكوا سؤال، الناس اللي دخلت التربة بقالها 100 سنة دي الفلوس سابوها، قعدوا كام سنة عشان يجمعوها، كل اللذات دي سابوها وتركوها، وياريت اللي تحت استفاد منها، طب ياريته عمل صدقة جارية بيها، ما عملوش الكلام ده كله، لا منه انتفع لآخرته ولا منها ايه اتوزعت، لا وكل شوية ماما تقول ايه وتيتا تقول ايه، ما ينفعش نتصرف في شقة جده، ما ينفعش نتصرف في عربية جده، ده هي حاجة الوحيدة اللي من ريحة تقل. يا حاجة لو في سواك يتوزع، مش حاجة اسمها ريحة جده ومش ريحة جده، في حاجة اسمها شرع، خلاص لو هتقسموا هنغضبان عليكم يوم الدين. يا حاجة انت الان انت تحكمي بغير الدين. فسبحان الله الشاهد ان كل اللذات بتنتهي، ما عادش فيه، كلها بيحصل لها ملل، لذة الطعام تيجي في وقت خلاص، لذة الشهوة كلها ثواني وانتهى الموضوع، دقايق وانتهت الموضوع، كله ملل. عشان كده المتعة إن لله وإنا إليه راجعون. راجعون بحلوها ومرها أكبر مصيبة مرت على الأمة. مصيبة مين؟ أكبر مصيبة موت محمد صلى الله عليه وسلم، صح؟ إيه اللي حصل بعدها؟ عادي، الناس عاشت واتجوزت وبيلعبوا وبيخرجوا وبيأكلوا ويشربوا، حياة مشيت، صح؟ هي الحياة كده، الدنيا هتمشي وانت هتمشي. بعد 10 سنين من دلوقتي كل المتاهات اللي انت بتفكر فيها والظلم والمشاكل واللي حصل واللي فصل واللي راح واللي جه، كل ده هتعديه وهتنشغل بحاجة تانية خالص. تخيل كده ان في الشاب اللي ميت دلوقتي وقعد في تربته، والبنت اللي ماتت ربنا يرحم الجميع وفي تربتها دلوقتي، خصمت طوب الأرض من اللي كان بيذكرها بالله، وهو نفس الكلام، وقطع الناس كلها وغلط في الناس كلها، دلوقتي ايه اللي حصل؟ قاعد يقول يا ده انا سبت كتير قوي، كل اللي انت، او حتى لو واحد حي من الاحياء عنده دلوقتي 50 سنة وهو شاب، قطع علاقته بباباه ومامته ومن الحي وارتكب مخالفات كتير، ودلوقتي عقل وبقى ناضج وكده، عم يجي يبص على حياته، يا كل اللي انت كنت بترائيهم ماتوا وبقوا تحت التراب، كل اللي انت كنت مش عارف كله سابك ومشي، ايه اللي حصل؟ كله راح. نسأل الله العفو والعافية. فبعد 10 سنين من دلوقتي الافكار والهموم بتاعتك هتكون حاجة تانية خالص. من كبد الحياة اللي احنا بنشوفه الإذاء اللي ممكن يجي له من الناس، صح؟ في حد يأذيك، ظالم يأذيك، حد من أسرتك يأذيك، أنا أعمل إيه؟ ابن القيم بقى النهاردة قال لنا تعالوا نعيشكم عيشة حلوة النهاردة جميلة قوي، بقول كلام جميل قوي، خلينا نعيشه النهاردة ونستمتع بيه. بيقول إن العبد المفترض عما يجيله إيذاء من الناس من البشر يستحضر حاجة. إيه الحاجة اللي يستحضرها؟ قال لك أنا في معاني معينة هقولها لك، 11 معنى في قلبك المفترض ييجوا في قلبك في وقت إيذاء الناس أما حد يأذيك. ال 11 معنى ده لو جه في قلبك بقولك أنت هتبقى في حتة تانية خالص خالص. قول لنا يا ابن القيم، عشان احنا عندنا جوع للسكينة، شوف ابن القيم بيقول ايه. للعبد 11 مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه. الكلام النفيس بتاع ابن القيم بيقول لك أي واحد يجيله أذى من الناس عنده 11 مشهد. يعني 11 مشهد يعني 11 معنى بقلبه المفترض يعيشه. قول لنا يا ابن القيم، تعالوا نمسك مشهد مشهد واحنا سهرانين مع بعض لغايه ايه قبيل الظهر بكره، اتفقنا؟ بس طبعا لو الفجر اذن هنروح نصلي. تعالوا نعيش نشوف ابن القيم بيقول لنا ايه. ابن القيم بيقول من المشاهد هو مشهد القدر. يعني ايه مشهد القدر؟ يقول انك تشهد ان الخلق دول لا يضرون ولا ينفعون، وان الله هو اللي بيدبر امره. واحد اذاك، والدك اذاك، زميلك في الشغل، مش عارف رئيسك في العمل، ايا كان، اول حاجه تستحضرها ان هذا الامر اللي حصل ده حصل بفعل الله، ده بامر الله بقدر الله يفعل بك من خلالهم. عشان كده الرجل الصالح لما راجل تعدى عليه وظلمه قال له الكلمة الجميلة، قال له إيه؟ قال له إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. يا سلام على الجمال. عاوز يقول له إيه؟ أنا عندي شهود للقدر. بيقول له إن كنت ظالما فالذي سلطك علي ليس بظالم. عاوز يعني أنتوا حاسين باللي الراجل ده حاسه؟ أنتوا حاسين بالمعنى؟ شوفوا يا جماعة، فرعون معاه أدوات كتير أوي، معاه ما لذ وطاب ظاهرا من أمور الدنيا، صح؟ مع زينة، مع أموال، مع جنود. بس شوف سيدنا موسى لما شاف الحاجات دي شافها إزاي؟
فشافهاش زي ما احنا بنقولها كده. بيقول ايه؟ وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون. مش ان فرعون معاه، لا، هو مش شايف اصلا ان فرعون يقدر ياخد لوحده، دايما يرى فعل الله قبل فعل العبد. المعنى ده ضروري استيعابه، ان الله يفعل بك من خلالهم. فبلاش ان الخلق دول يكبروا عندك قوي في قلبك. هو هدف ابن القيم ان يحصل لك، يخليك ان حجم الاذى بتاعهم وان الناس الظالمه دول يبقى في قلبك حاجه صغيره، ما تكبرش الموضوع. فبلاش ان الخلق دول يكبروا عندك، يكونوا في قلبك حاجه كبيره قوي، هتلاقيهم اقل من النمل. اما تستشعر كده بك خاصمت، هتعرف قدرهم. اما ما تشهد القدر تعرف قدرهم، هتعرف ان هم مدبرون لا مدبرين، فهيخليك ما تعظمهمش، ما تكبرهمش. فشهود القدر يهون عليك الامر، حجم الاذيه هيصغر قوي قوي في قلبك عندما ايه تشهد القدر. واخدين بالكم؟ يعني شوف سبحان الله، من نعمة ربنا أحيانا أنك تكون مظلوم في مسألة، مش تكون ظالم. ما هو إن الناس ما بين ظالم ومظلوم، فأنك تكون مظلوم. الظالم قاعد في قصره وقاعد في فيلته وقاعد في النعيم بتاعه ظاهرا، بس هيموت من الايه؟ هيموت من الغم. في واحد كان مرة ظالم، وبعدين بيقول للشباب اللي معاه، كان أول مرة ينام، كان معاهم في سفر، فنام يقول لهم: يا والله أول مرة أنام من 3 سنين بلا منوم، أول مرة أنام بدون منوم، سبحان الله. فيبقى أول حاجة، طبعا أنا عارف إن في أسئلة ممكن تدور دلوقتي في العقل، يعني إيه؟ يعني إحنا نسيب الناس تأذينا؟ يعني إحنا نعفو عنهم ونسيبهم؟ أنا ما قلتش كده، وهقولك تعمل إيه في النهاية، بس أصبر عليا. بس المهم خلي قلبك يبقى ليه ريحة حلوة. هو ابن القيم عاوز يقولك انت تأذيت من حد، تعمل ايه اول حاجة تعملها؟ ابن القيم بيقولك خد الروشتة القلبية، لان ابن القيم كان طبيب قلب خلاص، وكان بيعمل عمليات قلب مفتوح كده وبتاع والقصص دي كلها، ماشي، طبيب قلب بقى، بس قلب الايه؟ قلب الارواح، مش مجرد كده ايه القلب المضغة وخلاص، لا. فابن القيم بيديك روشتة اول ما يجي لك الموضوع ده، خد بقى الايه، ما تروحش بقى طبيب نفسي ولا مش عارف كوتشنج، خليك مع كوتش ابن القيم. فابن القيم بيديك بقى ال11 مشهد دول. ايه بقى ابن القيم قال لك؟ اول حاجه ان تشهد القدر. مش انت بتقول في الاذكار رضيت بالله ربا؟ يعني ايه رضيت بالله ربا؟ دي انت قاعد ما تقول رضيت بالله ربا، يعني انت رضيت به مقدره، رضيت بالقدر بتاعه، واخدين بالكم؟ فبيقول ايه مشهد القدر؟ انك تشهد. خلي بالكوا دي مشاهد اسمها مشاهد الترقي، مشاهد الترقي، انك ترتقي. فيقول ان ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره. شوفوا الكلام الجميل. فيراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم، زي ما بيبقى الدنيا حر خلاص، هو بيقول لك الدنيا حر، دي الدنيا برد، الدنيا هبوب الريح، انقطاع الأمطار. فإيه اللي أوجب الكلام ده كله؟ مشيئة الله. يا سلام، عما يحضر في قلبك أن الله، أول حاجة تحضر في قلبك أول حاجة إن ربنا اللي قدر كده. شوف والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الفرقان: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. مين اللي جعل عدو من المجرمين؟ مين اللي خلى إن في مجرمين؟ الله جعلنا. فانت عم تلاقي عدو في طريقك، في طريق ربنا، اول ما تستحضر الذي جعل، تبدأ تعيش بقى مع الحكمة عشان دماغك تنور، تروح على طول مطلع روشتة وتشتغل عليها. فيراك التأذي، يقول فإن الكل أوجبته مشيئة الله، فما شاء الله كان ووجب وجوده، وما لم يشأ لم يكن وامتنع وجوده. بقولك لو انت حصل لك ده، ايه اللي هيأثر عليا في السلوك؟ ابن القيم بيقولك ان الكلام ده لو حصل جواك في قلبك هيترجم في السلوك. قالك اللي يحصل ترتاح. انت ممكن في يوم من الايام تلاقي الموبايل بتاعك او اللاب بتاعك عليه شغل بقالك 20 سنة، بقالك 20 شهر، بقالك سنتين حاطط شغلك كله عليه، شغل الماجستير كله عليه. جيت لقيت بنتك اللي عندها سنتين، ايه اللي حصل؟ خدته وراحت حطاه في البانيو بتلعب ايه، فاكره ان هي حتة حديدة وتعالى نلعب بالمركب ايه، ودخلت هي وعبد الرحمن ويلعبوا بيه. وانت داخل لقيت الهارد بتاعك في الماء، في المية. اول حاجة تستحضرها بعد الاسترجاع ان الموقف الذي امامك قبل خلق السماوات والارض 50,000 سنة كان مكتوب انها يحصل. بالله عليك اول ما يجي المعنى ده، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، انا في يوم من الايام في حد من الشباب عندي من زمايلي خد مره اللاب بتاعي عشان يعمل حاجه. الجهاز ده كان عليه شغلي كله من 2004 لغايه 2010. فهم مني حاجه غلط، فهم من حد وسيط غلط، صفر الجهاز خلاص، عمل فورمات للفورمات، وهو اصلا اخ عنده يعني اصلا تخصص برمجه، فالموضوع انتهى. فانا يعني انا كان في حد كان لسه مكلمني على الموضوع ده من مشايخي قدرا سبحان الله. فاول معنى انقذف في قلبي هي روشتة القيمية دي، اول مشهد شاهدته ساعتها انا قلت ايه، يعني قاومت الحدث وقلت خلاص ده مكتوب قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. لا يريد الله سبحانه وتعالى للحاجات اللي كانت موجودة للجهاز دي إنها تبقى، هي كونتني وفرقت معايا في تنشئتي في مرحلة معينة، بعد كده خلاص أنت محتاج مرحلة معينة. ربما لو أنا كنت كملت في المرحلة دي كانت معظم شغلي كان متعلق بالحديث بالمناسبة يعني، والتخريج والقصص دي مع دروس في العقيدة وكده. بعدها رحت في حتة تانية. فهي كل واحد بقى انت ايه، فأول حاجة انك تشهد مشهد القدر، فإذا شهد هذا استراح، استراح ترتاح، وعلم أنه كائن لا محالة، واخدين بالكم، وعلم أنه الخبر لا محالة، فما للجزع منه وجه. ماشي، مفيش بقى، ما عادش فيه للجزع وجه، وهو كالجزع من الحر والبرد والموت والمرض والموت. طبعا محدش يفهم من كلامي دلوقتي ان انا بقول ما ناخدش بالاسباب، انا مش في الدايره دي خالص، انا بتكلم دلوقتي احنا قدام موقف حدث حصل، ابنك مره واحده ما لقيتيش قدامك خلاص. اول حاجه استرجاع، ثم استحضار ان هذا قدره الله سبحانه وتعالى. فشهود المعاني اللي احنا بنقولها دي لا علاقة ليها او لا يلزم منها عدم الاخذ بالاسباب، لا لا لا، هتاخد بالاسباب وهتاخدها، بس في فرق يا جماعة بين وانت بتاخدها وانت هادي، وفي فرق وانت بتاخدها وانت متوتر. اهدى خلاص بالراحة. المشهد التاني، خلي بالكم المشاهد دي عاملة زي درجات السلم، المشاهد اللي ابن القيم بيعملها ديت هو استحضر كده، هو الكتاب ده في جزء في مدارج السالكين في منزلة الخلق، فهو دايما أصلا المدارج ابن القيم، مدارج ابن القيم هو كتاب المدارج ده بتقرأه وانت بتحصل لك مدارج ومعارك. قال لك المشهد التاني هو مشهد الصبر. ايه مشهد الصبر دي بقى؟ قال لك دي منزلة بقى، المنزلة التانية بقى خلاص، المنزلة التانية. فيشهده ويشهد وجوبه، ان الصبر واجب عليك، التسخط أزمة ليك، فإنك تعرف كويس قوي إن الصبر واجب، وتتخيل حسن العاقبة. يعني حسن العاقبة؟ استشعر إنك حصل لك أزمة في مشكلة في الشغل، فقدت عزيز، فلقيت إن رئيس البلاد بيكلمك وبيقولك أنا الذي سأتولى مكافأتك وسأأخذ حقك وسأعطيك أجرا لا يخطر لك على بال، وعميد الكلية ظلمك في حاجة، وتفاجئ أن رئيس البلاد اللي بيكلمك وبيتابع معاك شخصيا الأمر ده بلا وسائط، فما تستحضر أن الله سبحانه وتعالى لله المثل الأعلى يقول لك إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. استحضر لنا أدخلك دلوقتي مدينة الرحاب وأقول لك أي حاجة قدامك خدها ما فيش حساب، خدها مش هنحاسبك ولا في حاجة ليها حد، خد اللي نفسك فيه، فلوس تلاقيها خدها، عربيات تلاقيها خدها، فيلل تلاقيها تاخدها، كل حاجة تاخدها. تستحضر انك هتاخد ايه اللي هتاخده بقى يوم القيامة؟ فستستحضر العاجلة وجزاء الاهل وما يترتب عليه من الغطة والسرور. هي الحاجات دي سهلة؟ لا مش سهلة، هي محتاجة دي توفيق من الله سبحانه وتعالى، والتوفيق ده هي عمائم يلبسها الله من يريد. لكن في قاعدة سهلة، إن تصدق الله يصدق، تصدق مع ربنا هيديك، سهل سهل إنك تتدرب عليها. اتدرب عليها في الحاجات البسيطة، زي دخل أنت المطبخ لقيت بنتك وقعت الكوباية الجميلة اللي أنت كنت واخدها هدية من مش عارف إيه يوم كتب كتابك، خلاص كوباية كسرت، نعمل إيه؟ عادي ممكن، يعني لا يمنع أن أنا أعاقبها، بس أنا من جوه في تمام الاستقرار، قدر الله ما شاء فعل، هذا قدره وليس بيدي شيء، خلاص. يا جماعة أصلي إحنا بنتكلم على فكرة الكلام ده نفسي بامتياز، يعني الكلام ده بعيد عن الشرع. هو أنت لو ديدك تتجنن وتتخانق هي الكوباية هترجع؟ يعني أنت دلوقتي الكوباية اتكسرت خلاص، ديدك تصرخ وبتاع وتلط السقف والقصص دي كلها وتعيط وتكتب على الواتس وبتاع وأشعر بانتكاسة، كل الكلام ده كله، الكوباية دي هترجع تاني؟ هترجع تاني؟ لا صح؟ فهو أصلا من ناحية العقلية المحضة اللي أنت بتعمله ده في مشكلة. فابن قيم يقول ده مشهد الصبر، ده مشهد تاني. طب جماعة بتعود التنفيس والتربية اللي مش عارف الايه يقولك لازم تعبر عن مشاعرك وتطلع اللي جواك والقصص دي كلها، بس انا عم اطلع اللي جوايا غير اللي انت بتطلعه. انا كمسلم بطلع الرضا، انا بمسلم عامل زي العطر كده، عارف العطر بيبقى ياسمين، تضغط ضغطة تطلع ريحة ياسمين، انت تضغط على المسلم يطلع رضا بالقدر، اضغط كمان ضغطة تشم الصبر، اضغط كمان ضغطة تشم الرضا، اضغط كمان ضغطة تشم الأمن. هو كل واحد بقى ايه ومشاعره اللي بيطلعها. فمشهد الصبر يشهد وجوبه، حسن العاقبة، جزاء الأهل، يترتب عليه من الغبطة والسرور ما الله به عليم يوم القيامة. في ناس احنا هنشوف يا جماعة الناس الصابرين وهم بياخدوا الأجور عينك هتبرق من الإعجاب، لدرجة ان الناس اللي لم تبتلى هتروح تقول لربنا يا رب هو احنا ننفع نرجع الدنيا؟ يودوا لو عادوا الى الدنيا وايه اللي يحصلوا بقى؟ يجيبوا كماشات، يجي الظلمة كده والناس يجيب كماشة والدنها تقطع في جسمه. انت واخد بالك؟ عارف القصافة؟ القصافة كده بدل ما تقص ضوافرك خليها تمسك حتة من الجلد كده واضغط وطلع، ايه اللي يحصل لك؟ طب ابن ابيك لو عرفت تعمل حاجة زي كده، وما تعملش طبعا. خلاص، فانت لك تتخيل ان في خطاطيف تتحط في جسمك وبين اضلعك وتقطعك حتة حتة، تقول يا رب لا لا انا اصبر، ولا انا بعد ان انا شفته ده اقسم بالله اصبر، بس لا يحصل لي اللي يحصل لي، انا عاوز العربية القطر يمشي عليا بس ياخد اللي هم خدوه. يا ترى شافوا ايه الناس دي؟ يا ترى اهل الجنة شافوا ايه ان الصابرين خدوه لدرجة ان يقولوا كده؟ المعنى ده مهم قوي، معنى مهم قوي. ابن القيم بقى بيقول المعنى ده شهود الصبر هيخلصك من ندامة المقابلة والانتقام، فمن انتقم أحد لنفسه قط إلا أعقبه ذلك ندامة، إنك تنتقم لنفسك. عشان كده محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء الجميل بك خاصمت، يا سلام على الجمال، يا سلام على اللي انت عايش، بك خاصمت، أنا مش هخاصم حد إلا ليك ولك. يقول وعلم أنه إن لم يصبر اختيارا صبر اضطرارا على أكبر منه. عشان كده يا جماعة دايما خلي عندكم، اوعوا تفوتوا على نفسكم أجر الصبر الاختياري، أجر الصبر الاختياري. أنت هتصبر هتصبر، يعني هو دلوقتي اللي ابنه مات، إن صبر ورضي مضى عليه القدر ورزق الأجر. طب لو ما رضيش وتسخط، مضى عليه القدر برضه وأزر خلاص. يعني أنت عم بدلنك طلتم متصوت وتقول ابني وابني وابني وابني، هو القدر ده هيرجع؟ مش هيرجع. كل اللي فاتك إنك فاتك إيه؟ فاتك الأجر. فمشهد الصبر، هل معنى كده إن الواحد ما يبكيش؟ لا، عادي ممكن تبكي كل حاجة، إنما هي رحمة. يبقى ده المشهد. طب لو أنا رزقت شعور الصبر ده، يقول لك بقى خش على المعنى الأعمق، مشهد العفو والصفح والحلم. أوه ده بقى الشغل العالي، ده بقى ده شغل الحتة تانية خالص. بصوا يا جماعة، المنازل اللي جاية دي بقى، دي منازل، بصوا الحاجات دي احنا بنقولها زي ما الله سبحانه وتعالى ما ذكر لنا في القرآن قدوات وأسوات. شوفوا يوسف مثلا، يوسف ده ما فيش تلميحة، تلميح 40 سنة، 40 سنة بعيد عن أسرته وأهله وبتاع، وفي الآخر لما اجتمع بيهم ايه طلباتك؟ يا كأن استحضر معنى جميل قوي، كأن استحضر اللي قدر اللي احنا نجتمع ده قادر على ان يتوفني مسلما ويلحقني بالصالحين. فعشان كده سيدنا يوسف بدأ ايه لما خد المنزلة دي ورجع وخد حصل كل حاجة، ايه اللي حصل؟ ارتقى لدرجة اعلى، بدأ يشهد الجنة. قال لا، دنيا ايه بقى، انا مش عاوزها. ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. انتوا النهارده كلكم قرأتوا الكهف، شفتوا سيدنا موسى وهو ماشي مع الغلام وقال له انت دورك كله، اول ما الحوت يمشي قول لي. سابه يوم كامل يمشي على رجله في الصحراء، في الاخر قال له ايه، فين الاكل؟ قال له نسيت الحوت. اوبا، نسيت اقول لك، انت تدور على اي مشهد سيدنا موسى غضب زعل مش موجود. ده بالعكس، ده قال له كلمة في غاية النفاسة، قال له الله عليك، هو ده اللي احنا كنا عاوزينه. هيرجع تاني يوم كامل. ليه بقى؟ عارفين ليه يا جماعة؟ تعرفوا بنات في مرحلة كتب الكتاب او هي بتهزر مع زميلتها وقاعدة بتبص من البلكونة في المصيف وقاعدة قدام البحر وقاعدة ما تصور وبتاع والكلام ده كله، وبعدين مامتها بتقول لها الله المستعان المكرونة اتحرقت بتاعت الغداء النهاردة، بترد تقول ايه وهي ماسكة الايه الموبايل وقاعدة ما تهزر مع ايه زوجها اللي عاقد عليها او زمايلها؟ ماشي يا ماما، ماشي ماشي ماشي، عادي عادي عادي، ما فيش مشكلة، ممكن ناكل حاجة، هنجيب فول وطعمية، صح؟ هي اللي مخليها تقول بالبرود ده من وجهة نظر الام؟ الحدث مش صغير، لا، هي لما كانت مشغولة بحاجة بحاجة مالية قلبها وعقلها، شافت أي حاجة تانية صغيرة. سيدنا موسى مشغول باللي يقربني منه، أنا رايح للخضر اللي هيعلمني حاجة تقربني منه، خلاص حتة بقى ضيعنا الحوت وبتاعه وهنمشي شوية، ما فيش مشكلة، هي دي طلبي، خلاص هنوصل. فلما كان مشغول بيه راح في حتة تانية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يا جماعة، انتوا شفتوا اللي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ وسال الجزور ويطردوا من بلده والكلام كله. طب النهاردة بقى وراح يجي يعمل عمرة في الوسط الوقت ده، منعوه، ما انتش داخل يا جماعة يرضيكوا، ده احنا جايين نعمل عمرة لابسين لبس الإحرام، ما انتوش داخلين الحديبية. ويرجع لما دخل في فتح مكة وخلاص تمكن منهم، نعمل ايه طيب في الجماعة دول اللي طردونا وشردونا وبهدلونا وخدوا بيوت المهاجرين وآزوهم والكلام ده؟ يا سلام على الجمال، لا تسريب عليكم اليوم. ويسمي اليوم يوم الملحمة؟ لا، اليوم يوم المرحمة، يوم يوم المرحمة، خلاص روح انطلقوا. ايه ده ايه المشاهد العالية دي؟ المشاهد دي مش عشان احنا نقول اصل ده نبي، ما هو ده نبي عشان احنا نقرب منه، ما دي مشاهد ما اتقالت لناش كده، المشاهد دي جت في القرآن عشان احنا نقرب، لان هم دول فبهداه مقتدي. فابن القيم بيقول لك المشهد التاني مشهد العفو والصفح والحلم، ركزوا بقى عشان الحلاوة جاية. بيقول ايه؟ فانه متى شهد ذلك وفضله وحلاوته وعزته لم يعدل عنه إلا لعشى في بصيرته. بيقول اللي يا جماعة اللي يعيش مع العفو ده ويشوف الجمال بتاعه عمره ما يسيبه إلا العمى في بصيرته. الرجل ده قلبه مطفي من جوه. ليه؟ بيقول لك لأن المصطفى قال صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. يا جماعة والله العظيم الناس اللي بيطبقوا الحديث دول عندهم يقين في الايه في المعنى ده بتاع ابن القيم. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عز، بياخد العز بس. شوف ابن القيم بيقول لك ايه، ده صح عن النبي، ومش بس كده وعلم بالتجربة والوجود. ابن القيم بيقول لك بص الموضوع مش محتاج حديث اصلا، الموضوع عاوزك ايه، انا بقول لك انا يا عم مجربه والناس كلها مجربه. وما انتقم احد لنفسه الا ذل. يقول بيقول لك ايه، وده في الصفح والعفو والحلم. بيقول لك في بقى في الحلم والعفو في من الحلاوه يا سلام، في من الطمانينه يا سلام، في من السكينه. عطاءات الله انت هتعفو، انت فاكر انك هتعفو والعفو هيتركك؟ خد حلاوه بقى، خد طمانينه، خد سكينه، خد شرف النفس، خد عز النفس، خد رفعتها، خد الرفعه اللي انت ليه. خلاص بقى انت وصلت مرحله من المراحل عالي قوي، فهتاخد عطايا عاليه قوي. هو في مشاهد اعلى من كده؟ احنا لسه في التالت. ابن القيم بقى بيقول لك لا، ده انا مش عاوزك تعفو بس، تعال نخش في الرضا. الرضا ايه بقى؟ قال لك ده مشهد اعلى من العفو، ان ممكن تسكت بس من جوه فيه تكة. يقول لك: وهذا لا يكون الا للنفوس المطمئنة. دي عاوزة ناس الا بذكر الله تطمئن. اوعوا تكونوا فاكرين الموضوع ده يا جماعة تنمية بشرية ولا هندية، تاخد دورة كده واخرج المرض اللي جواك هتطلعه. لا يا جماعة، هذه امور تأتي من خلال الاسحار. المشاهد دي ركزوا معايا، المشاهد دي عاملة زي الشراب، زي العصير. انت لو جاي بإناء هنحط لك فيه، فانت جاي بقيام ليل حط له شراب الرضا، جاي بصدقات حط له شراب السكينة، جاي بقراءة ورد قرآن، ده جاي بإناء، فكل إناء ستأتي به العبادات دي هي الإناء عشان نحط لك فيه. لكن قاعد ومدد وتيجي تقول ايه انا عاوز الحاجات دي، طب هنحط لك فين؟ طيب واخدين بالكم؟ فلازم العبادات بتاعتك هي الآنية التي يسكب فيها الشراب حلو المذاق، الترياق بتاعك. العطور دي الجميلة دي هنحطها لك فين؟ يعني انا لو معايا عطور احطها لك فين؟ اديني ازازة عشان املالك. لكن جاي بدون ازازة هنخليك تشم، انت شامم تعدي على عطر عبد الصمد كده هتستمتعه. خلاص انت هتستمتع، وانت بتستمتع فتيجي تخش تقول له انا عاوز، فيقول لك لازم في ازايز احط لك ازاي. ماشي، في واحد يقول لك انا بعمل الكلام ده كله مش بلاقي. اعتقد والله اعلم ان 90% من اللي بيسمعني دلوقتي هو عارف الكلام ده بيلاقيه ولا لا، ويعرف ناس بيلاقوا الكلام ده ولا لا. مشهد الرضا قال لك ده بقى فوق مشهد العفو، وده لا يكون الا للنفوس المطمئنه، سيما ان كان ما اصيبت به سببه القيام لله. بيقول لك يا سلام بقى لو الاذى اللي حصل لك بسبب ايه؟ وقوفك بين يدي الله، بسبب قيامك لله. لبست النقاب فحصل لك مشكله، تسنن فحصل له مشكله، مش عارف امر بمعروف ونهي منكر فحصل له مشكله. طبعا ايه؟ بالحسنى وبالضوابط الشرعيه. ما احنا مش بنتكلم دلوقتي ان في حد يعني يخالف الشرع ويجي يقول لك انا اصبت في الله، لا، اهم حاجه لا تخالف الشرع. فابن القيم بيقول ايه بقى؟ بيقول كلام جميل قوي، بيقول ان مشهد الرضا ده لا اذا كان ما اصيبت به النفس سببه القيام لله، فإذا كان ما أصيب به في الله وفي مرضاته وحبته رضيت بما نالها من الله. يا سلام، وهذا شأن كل محب صادق. يا جماعة الخير، ده أنا بعرف أخوات تيجي تستشيرني وإخوة وبتاع يستشيرني يقول لك ودنتني 4 سنين ما أقولش لأهلي. ليه؟ عشان صورة زوجي مش تهتز عندهم. الحاجة التانية اللي أنا كنت بحبه شوفوا كانت بتحبه فما كانتش عاوزة ايه تقول اي حاجة عنه.
يا سلام.
طب ابن القيم بيقول لك بقى ده شأن كل محب صادق، يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره. اي حاجة يجيلك، واحد دخل فعلا المسجد حذاءه اتسرق، يعمل ايه؟ طب والله ما انا داخل تاني. هو انت نالك في رضا محبوبك من المكاره، دخل يصلح بين اتنين ذات بين، طلعوه في الاخر خالص انه هو ظالم وانه وقف مع سين وصاد، خلاص. دي طبيعة الخصماء يا جماعة، طبيعة الخصماء يا جماعة. في ناس ركزوا، في ناس حكم فيها رسول الله، في واحد حكم النبي عليه ما رضيش بحكم النبي، فراح لمين؟ راح لأبو بكر الصديق، فحكم عليه بنفس حكم النبي فما رضيش، فراح لمين؟ عمر. فعمر عمل ايه؟ طلع السيف. هو ما كانش عمر عارف، قال ذهبت الى رسول الله وذهبت الى أبو بكر فحكم بكذا فقلت احتكم اليك، فاخرج عمر السيف واصر ان يقطع عنقه، خلاص الموضوع انتهى بالنسبه لعمر. المهم يعني ايه، قصه طويله لا داعي ليها دلوقتي. الفكره فين؟ الفكره انك عادي في احيانا في اصلاح ذات البين، انت لو مين وبتحكم بمين هو مش هيرضى بكلامك وهيكذبك ويقول كلام، يعني رغم امبارح كان ممكن يقول عليك انت الشمس وضحاها في عصرك، لكن في وقت الجد هيطلعك انت اخو ابو لهب. فده ينالك في طريق اصلاح ذات البين الله ما حدث، فانت تعمل ايه؟ رضيت بما نالني في الله، اهم حاجه كان في الله. شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه من المكاره، ومتى تسخط به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كذبه في محبته. ده اللي بيحب حد يعني بيقبل كل حاجة، ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة وليتأخر فليس من ذا الشأن. ابن القيم بيقول لك اتعدل. ايه اللي بعده ابن القيم؟ خبأت لينا ايه؟ قال لك مشهد الاحسان بقى وهو ارفع مما قبله. ابن القيم قاعد مالي طلعك بالاسانسير، قال لك الاحسان، الاحسان يعني ايه؟ انت ناوي على ايه؟ قال لك رضا ايه وعفو ايه اللي احنا جايين نتكلم عليه؟ ما انت تتكلم عليه، انا جاي اكلمك على الاحسان. احسان لمين؟ للي ظلمني. الله اكبر، انت عاوزني اروح لعمتي بعد اللي عملته؟ اهدى بس عليا، بقول لك انا هتكلم معاك كلام تاني. ازاي؟ قال لك انت اصلا عليك دين لعمتك اللي اذتني. ايوه اللي اذتك يا عم، انت بتتكلم ازاي؟ الله يعفو عني وعنك. قال لك اهدى، تعال احسبها لك بالمنطق. بقول لك ايه، هي مش عمتك دي لما اذتك اهدت اليك حسناتها ومحت عنك ومحت منك صحائص من ذنوبك، من الصحيفه بتاعتك ذنوب، وهذه الذنوب ستنتقل إليها لو ماتت بدا توبة وانت ما عرفتش. يقولك طب بالله عليك الناس دي بقى مش نحسن ليها ولا ايه؟ يقولك واحد قاعد يا عم يغرقك ويديك. عشان كده كان احد السلف يعني بيعملها في صورة ادب يأدب اللي قدامه، لما واحد يغتابه يقول لو استطعت ان اهاديهم لفعلت. قال له الراجل اللي يغتابني ده اديله هدية؟ يقولك طبعا اديله هدية. على ايه اللي بيغتابني ده؟ قال لك يا عم راجل قاعد ما يشيل حسنات ببلاش بدون اي تعب، رايح فين يا حاج؟ والله انا شايل حسنات لمحمد، موديها فين؟ للاخره، لان ما محمد حسناته مش كتيره. فاحنا امبارح كنا قاعدين امبارح واحنا في الدار، دار القران على فكره، جبنا سيرته قطعنا فيه في عرضه، فهو لما عرف ابتسم وقال اللهم لك الحمد. فهو إيه؟ سبحان الله، مشهد الإحسان وهو أرفع مما قبل، يقوله أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان، فيحسن إليه كلما أساء هو إليه، ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه، هو اللي كسب، وأنه قد أهدى إليه حسناته. طبعا بصوا يا جماعة، في مستويات عالية، ماشي، في مستويات عالية، وفي أشخاص مش هينفع نطبق معاها الكلام ده من ناحية الشرعية، وهقول لكم عليهم بس في النهاية، ممكن ما يكونش النهاردة، ممكن اللقاء الجاي. بس ايه على حسب بقى الوقت، لان احنا كده قربنا ان الساعة تخلص واحنا لسه في المشهد الخامس وهو عامل 11 مشهد. الله يهدينا ويهديه. يقول لي ايه ويهون هذا عليه، انا مش هقدر اعمل كده، انا مش هقدر احسن لحد. قال لك طب ايه ده بس، اقول لك اللي يهون عليك. قل لنا ابن القيم، قال لك اللي يهون عليك علمك بانك قد ربحت، انت كسبت، وانه قد اهدى اليه حسناته ومحاها من صحيفته واثبتها في صحيفه من اساء اليه. بيقول لك طب بالله عليك مش ده المفترض نشكره؟ فينبغي لك ان تشكره وتحسن اليه بما لا نسبه له الى ما احسن به اليك. يا راجل، ابن القيم بيقول لك يا راجل انت لازم تحسن لي احسان، ده الراجل عمل فيك مصلحه عمرك ما تحلم بيها. والدتك اللي انت شايفاها ان هي معذباكي ومبهدلاكي واللي عملت فيكي واللي ودتك واللي جابتك، الست الطيبه دي اللي هي اذيتك دي، لو طبعا كلامك صحيح يعني، ده احسن ليك احسان. ده طبعا لو احنا كمان مش اتكلمناكم فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم. يا سلام، ولي حميم، ولي حميم. شوفوا بصوا، انتوا هتلاقوا دلوقتي في اسئله قاعده مال تضغط عليك، والشيطان يقول لك ايه انت ايه اللي قعدك، ايه اللي قعدك اصلا. على فكره محمد صلاح دلوقتي عامل ماتش اسطوري، روح اتفرج عليه. فكرة الكلام ده كلام مستحيل، هو أصلا ما يعرفش كم يقوله. وبعدين بقى الاعتزال فين والهجر فين والكلام ده كله. بص احنا عندنا 11 مشهد، لو مشهد العفو والإحسان ما لقيتش نفسك فيهم، طب انت فين من المشاهد التانية؟ احنا عندنا 9 مشاهد تانيين، ركز معاك، ركز، ما تخليش الشيطان يضحك عليك ويجيبك لمس كتاف من باب يقول لك حماتك، حماتك دي قسما بالله لو حمام، لو حمات محمد اللي بيتكلم اقسم بالله كان طلع اتكلم عليها في محاضره. يعني كنت هخسر مشهد من المشاهد دي اتنين، بس احنا عندنا 11 مشهد، كل واحد بقى يشوف المشاهد دي ويحاول يشوف ايه اللي يقدر يحققه. بيقول ايه بقى؟ بيقول وهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب، وهذا المسكين قد وهبك حسنات. فإن شوف ابن القيم بيثيرك، فإذا كنت من أهل الكرم فأسبها عليها لتثبت الهبة. بقول لك يا عم الحاج لو أنت راجل كريم، الناس دي عملت معك معروف، ما تخليك كريم كده واعي وبعائل. قال لك ويهون عليك أيضا، الكلام اللي جاي ده يا جماعة مفروض تسمعه وانت واقف انتباه. قال لك ويهون عليك الإحسان علمك بأن الجزاء من جنس العمل، فإن كان هذا عملك في إساءة المخلوق إليك عفوت عنه وأحسنت إليه مع حاجتك وضعفك وفقرك وذلك، فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك. يا سلام على الكلام الجميل. بيقول لك ده انت عامل مصايب ربك عارفها، ده انت عامل مشاكل لو اتعرفت وتحسب وتحاسبنا عليها قدام الخلق يوم القيامة انت ممكن تقف ورا ابو لهب. انت عامل ازمات كبيرة قوي، انت ان الله يغار ومن غيرته ان يراك قد سامحت واحسنت لمن اساء وهو لا يحسن لك، فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك، يقابلها بما قابلت به إساءة عبده إليك، فهذا لابد منه. قال لك وده شهده في السنة كتير قوي. نختم بالمشهد ده لأن مشهد السلامة، عشان كده نطلع من الدرس وإحنا عندنا سلامة. قال لك المشهد السادس مشهد السلامة. يا عم رايح قلبك، ايه السلامة ده؟ السلامة باختصار عاوز يقول لك ايه؟ انت مشغول بيه، انت مشغول بالانتقام ليه؟ مشغول. الانشغال ده عامل بالظبط كده زي واحد مشغول قاعد مال يحط شوك في قلبه، قاعد مال يحط شوك ويشتت نفسه، هم راحوا هم قالوا والله العظيم لو رد عليهم هنعمل لهم كذا، بصي انت هتروح من هنا واحنا هنروح من هنا وانا هخش اقول لهم. عارفين انتوا الناس دي؟ تعال نشوف كده كلامه بيقول ايه. وهذا مشهد شريف. حس ابن القيم ده ذكي جدا، موفق، عشان قبل ما يحكي لك المشهد يعليه قوي عندك، عشان يهبلك يقولك هترك عاوز تدخل القطار ده، عاوز تركب الاسانسير ده معايا، خلي بالك اللي انا جاي ده بقى دي حتة عالية، عاوز النفوس العالية، لو انت نفسك شريفة اركب، ما لسه لا ما تخشش. قال لك وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وذاق حلاوته. بقول لك دي بقى عاوزه ناس تقيله، او انت من الناس التقيله، عارف كده في واحد كده بيبقى ليه في الجمبري وفي واحد ملوش في الجمبري، فاللي ليه في الجمبري ده ليه تفاصيل كتيره بقى، مش عارف مسلوق وبتاع وايه والكلام ده كله، انا ماليش في الجمبري فممكن يكون بخبط دلوقتي. فالمهم يعني اللي بيبقى ليهم بتلاقيه عارف كده ايه درجات فيه، فبيتكلم بطريقه ذاق حلاوتها. هو برضو المنزلة دي ابن القيم بيقولك الحتة دي بقى دي هنا حتة عالية قوي. بيقول ايه بقى؟ بيقول وهو ألا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الأذى. مش قاعد بقى مشغول. تعرفين بقى يا جماعة في ناس ماشية بالشنطة، قلت لكم أنا فكرة دي قبل كده، في ناس معاها شنطة الأحزان، شنطة كتاب حياتي يا عين كله جراح، ماشية بالشنطة دي، يقعد معك في الدار أول ما تقول لها مالك تروح فتح الشنطة، بالله عليك ما تفتحها، يقولك لا والله لازم أفتحها، تروح مطلع بقى الدفتر الاول، ده الدفتر بتاع الزوج، ده دفتر الاولاد، وده دفتر ماما لما دخلتهم كلهم جامعه خاصه وانا لا، وده دفتر ايه اول واحد خدعني في الحياه لما قال لي هنعيش احلى حياه وكتب كتابه وفي الاخر ضحك عليا وسابني، وده مشى. كل عما تيجي تقابلها تروح تقول لك افتح الشنطه يا حبيبي، لا عامل كعبه بيطوف حواليها، ليه النهار بيطوف حوالي الكعبه دي وبيطوف والشنطه ايه حاططها على كتفه. فالناس دي يا عيني مفيش سلامة، قلبه مفيش، هو قاعد رايح جاي، الناس اللي حسدوني وعملوا لي عمل، أصلا أنا ستي وكنت ماشية مرة ورشت لي رشة على الحيطة والسجاد نور وأنا ماشي، ورجلي الشمال كل شوية صبعي الشمال بيون، وأنا شفت أحلام واحد قال لي خلي بالك عمتك ميسة هي اللي عاملة الموضوع، محدش يمشي على السجادة وبتاع بقى، وكل شوية بقى وبعدت للشيخ والشيخ حولني على شيخ ومش عاوز يرد علي، والشيخ أنا قلت له حسبي الله ونعم الوكيل ومش عارف ايه، وانا حياتي كلها ضايع عليه لان الشيخ ما بيردش عليا، وايه كمان وعمتي مش عاوزه ايه تقول لي الماء. يا حاج الله يهديني ويهديك ويعفو عني وعنك ويشفيك ويعافيني ويعافيك. مشهد السلامه وبرد القلب ده مشهد شريف. بيقول لك وهو الا يشتغل قلبه وسره بما ناله من الاذى وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه، بل يفرغ قلبه من ذلك. يقول لك عم فرغ قلبك، فرغ قلبك. هو ابن القيم هنا يا جماعة في مشهد السلامة ده عاوز يقول لك سامح، لا عادي ممكن تطب عندك المشهد ده وانت مش مسامح، ليه حقوق يوم القيامة هاخدها عادي جدا، وزيك يا عم وحبيب قلبي وعامل ايه والدنيا الدنيا، انا عندي حق ليه، اي انت واخد مني حاجة، انا مش مرتاح، بس عادي الدنيا جميلة. قال لك بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له. أو ابن القيم بيقول لك إيه؟ سلامة القلب، سلامة القلب دي مكسب. ابن القيم هو يرى ذلك، أصل الناس دي يا جماعة تخصص، وهو بيقول لك أنا من ناحية التخصص سلامة القلب دي، السلامة دي ده مكسب، المكسب ده بحطه في جنب في كفة، وكفة اللي أنا أنتقم وأرد عليه دي برضو مكسب. بيقول لك المكسب بتاع سلامة القلب وعدم الانشغال ده لو هيدفع لي فيه مليون دولار في الأيام الجميلة اللي احنا فيها ديت عشان أشتته واشغله، مش هسمح، مش هدفع. فكرة إن قلبك ما يكونش مشغول إلا بأخرتك دي، ومشغول بصلاح وإصلاح الناس، وإن الدنيا تبقى جميلة كده، ده يا جماعة شفتوا بلاءات النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته، لكن عشان قلبه ما كانش مشغول إلا بربه، إيه اللي حصل؟ يقول جرير ما رأاني إلا وقد تبسم. يا رسول أنت عندك وقت للتبسم وأنا عندي وقت الغير كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن قيم بيقول بل يفرغ قلبه من ذلك ويرى أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له وألذ وأطيب وأعون على مصالحه، فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم عنده وخير له منه. يا سلام، بقول القلب لما بيشتغل بحاجة تافهة إيه اللي يحصل؟ فاتوا ما هو أهم عنده وخير له منه. هي مش جات لينا في فرح ندى صح؟ أقسم بالله ما هنروح لها في فرح علاء ومش عارف ايه والكلام ده كله. بصي احنا هنعمل لها زي ما عملت لنا وبصي محدش يروح واحنا عم نروح لها هناخد لها ايه؟ هناخد لها وردة واحدة مش هناخد بوكي ورد. لا هي كانت جابت لنا ايه؟ ايه يا عم الجو الجميل اللي انت فيه ده؟ انت مشغول واتصالات وعاوز ااكد وربط هنروح مع مين وخلي بالك لو هي قالت لك نقول لها ولو هم عملوا نعمل لهم ايه اللي انت فيه ده؟ انت فاضي ليه كده؟ هو انت الشيطان جايبك في المعركة دي ليه؟ هو ليه الشيطان منتصر عليك قوي كده وجايبك لمس كتاف وثلاث مراحل بيكسبك؟ بيقول ايه؟ فان القلب اذا اشتغل بشيء فاته ما هو اهم عنده وخير له منه فيكون بذلك مغبونا. طب مين اللي رأي؟ قال لك الرشيد لا يرضى بذلك. الرجل الرشيد اللي ما عندوش سفه ما يرضاش بكده ويرى انه من تصرفات السفيح. فاين سلامه القلب من امتلائه بالغل والوساوس وإعمال الفكر في إدراك الانتقام؟ أختم بحاجة بما هقولها في الآخر عشان إيه الأخوات عاوزين يمشوا ويخرجوا بره الجروب يخرجوا يبقى إحنا خلصنا كده. الأخوات اللي أزواجهم بيعددوا لو شافوا المشهد ده يا على الراحة يا ست أنت عاوزة تنفصلي وخلاص مش قادرة انفصلي إيه عادي ومعاك السلامة. لكن أسأل الله ألا يعيش معاها بأمان وسلام. ربنا ينغص عيشتهم. ربنا إيه اللي انت فيه ده؟ انت ليه هنا؟ عشان كده يا جماعة اتدربوا على الحاجات دي. طب هنعمل ايه مع الناس اللي بتظلمنا؟ احنا قاعدين مال نشهد بالحاجات دي بالقلب. خليك معايا الجمعة الجاية بقى استناني عشان اقول لك تعمل معاهم ايه. المهم عيشوا مع كلام ابن القيم اللذيذ الجميل وارتفعوا وارتقوا. خلي عندكم المعراج ده. والله يا جماعة والله عما يتقال لنا كم لبستم في الأرض عدد السنين ويتقال لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين هتلاقوا أن الكلام ده كان بسيط خالص كان تافه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة تقيء الأرض بأفلاذ أكبادها كأنها اسطوانة من الذهب. يوم القيامة كده عارفين أنت لو كلت أحلى أكل في الدنيا أحلى أكل في الدنيا تخيلوا كده إيه أحلى أكل في الدنيا تعرفوه أحلى أكلة بتحبيها أحلى أكلة ورق العنب مش عارف جمبري السمك. طب بتحبيها من عند مين؟ تخيلي دلوقتي من عند أحسن مطعم في الدنيا أو أحسن واحدة بتعمل الأكلة دي ماما وتيتا وعمته والكلام ده جميل. تخيلي إنك بعد ما كلتي حصل حاجة في حياتك فتقيأتي. القيء ده ما هو ده ورق العنب ما هو ده الكوارع ما عارفش اللي بياكلوا كوارع دول بياكلوها ازاي. المهم هو ده اللي انت ايه اكلته من شويه ده كان احلى اكل في الدنيا هو ده حقيقته ظهر على حقيقته. بتقرف ولا عادي ممكن تبص فيه؟ بتقرف صح. هي الدنيا يوم القيامه هيحصل فيها كده. يقول النبي تقيء الارض خلاص الارض القت ما فيها وتخلت تقيء الارض ما فيها. فيجي كل واحد يقول يا في هذا سرقت بقى انا بقى سرقت عشان دي والتاني يقول ايه في هذا قتلت والتالت يقول في هذا قطعت رحمي ثم راح وتركها يروحوا سايبينها ومشي. كل اللي عامل لنا دوشه اليومين دول هنلاقيه هناك يا انا بقى حياتي كلها 15 سنه في الغم والهم ده وقولوا لابوكوا لازم يعمل كذا وقولوا لامكوا تعمل كذا وده يصفي حساباته في العيال ودي تحصب في حساباتها في العيال عشان انفصلوا. يا جماعه لو انفصلتم خلي بدل الانفصال اللي حصل بينكم يكون اتصال بينكم وبين اولادكم. يعني خلي انفصالك مع زوجتك يكون اتصال مع اولادك وانت كذلك. فمش تجمعوا على اولاد انفصالين يبقى انتوا انفصلتم وكمان بتفصلوهم عنكم وبتفصلوهم عن الحياه. خلوكم ناس على قد المسؤولية عشان الفاتورة هتبقى تقيلة قوي يوم القيامة ومش هتقدر على انك تدفعها ولا انت هتقدر انك تدفعيها. ربنا ينشر السكينة في بيوتكم ويصلح بالكم ويهيئ لكم من مرفقكم رشدا ويسأل الله سبحانه وتعالى ان يهيئكم بالتهنئة غدا بين يديه. جزاكم الله خيرا.